بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي الوجه الثالث والوجه الرابع من أوجه تعارض الدليلين، فما هو الثالث؟ تعارض دليلين أحدهما عام والآخر خاص، فما الحكم؟ فهذا يخصص العام بالخاص، والأمر فيه واضح لا إشكال. والقسم الرابع أن يأتي كل واحد من الدليلين فيه عموم من وجه وخصوص من وجه آخر. الناظم ماذا قال هنا نعمل؟ يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. قلنا وهل هذا ممكن؟ لا يمكن في كل حالة. فما الحكم إذن في هذا؟ نعم، إن دل دليل على التخصيص أحدهما بالآخر فيخصص به، وإن لم يوجد دليل على التخصيص يرجح العام المحفوظ على العام الذي كثر تخصيصه. أخ يقول: ما هو وجه الانتقاد على المؤلف؟ نريد توضيحا أكثر، أي في قوله: فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرف أنهما. هذا لا يمكن أن تخصص عموم كل واحد بخصوص الآخر، كما سبق معنا مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا قلنا الحديث عام في الوقت، خاص في تحية المسجد، خاص في الصلاة. ما حديث: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا الحديث عام في الصلاة، خاص في الوقت. فجرب أن تخصص عموم كل واحد بالآخر، ما ستخرج بنتيجة، سيمتنع الجميع. لو قلت العموم في الحديث الأول وهو: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في كل وقت، تخصه بالخصوص الذي في الحديث الآخر بعد العصر وبعد الفجر، إذن فيمتنع الصلاة، تمتنع أي صلاة في هذين الوقتين، لأن العام خصص. ونحن قلنا إن هذا العام لا صلاة بعد الفجر ضعف عمومه بكثرة المخصصات التي دخلت عليه، فيقدم عليه العموم المحفوظ يرجح عليه. أما لو خصصنا فمعنى تصير الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ممنوعة نهائيا حتى في ذوات الأسباب، وبهذا نخالف أدلة، نخالف أدلة كثيرة، منها هذا الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، منها: يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من الليل أو نهار. لكن لو خصصنا عمومة بحديث لا صلاة بعد العصر بالوقت هذا، معنى تمتنع كل صلاة، فلا يتصور هذا الأمر. فهذا وجه الانتقاد عليه. قال رحمه الله: باب الإجماع، هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث، واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة، وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل. هذا الباب وهو باب الإجماع، وهو الدليل الثالث. فالدليل الأول هو القرآن، والدليل الثاني هو السنة، والدليل الثالث هو الإجماع. والمؤلف رحمه الله لم يرتبها، بل حصل بينها تداخل، فذكر من أدلة القرآن من سبق من العموم والخصوص والظاهر والمجمل والمبين إلى آخره، وظهر من أدلة السنة الأفعال، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الإجماع، ثم سيعود إلى ذكر الأخبار، أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو لم يرتبها. وهذا الباب من أهم الأبواب ومن الشروط التي تشترط في المفتي والمجتهد أن يكون عالما بالإجماع والخلاف، حتى لا يفتي بخلاف الإجماع، وحتى لا يدعي الإجماع في أمر مختلف فيه. فمعرفة الإجماع والخلاف من أهم ما يكون في حق العالم والمفتي والمجتهد حتى لا يخالف إجماعا. الإجماع في اللغة يطلق على معنيين، يطلق الإجماع بمعنى العزم، ويطلق الإجماع بمعنى الاتفاق. أما المعنى الأول فهو العزم، أي معنى العزم المصمم الذي لا تردد فيه، ومنه قول الله تعالى فأجمعوا أمركم، أي اعزموا عزما جازما. ومنه قول كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك قال فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما أجمعت صدقه. فقول أجمعت صدقه أي عزمت أن أصدقه. ومنه قول الناس أجمعت على السفر، أجمعت على البناء، أجمعت على الزواج، أي عزمت. وهذا معنى مشهور من معاني الإجماع. ومن معاني الإجماع في اللغة أيضا الاتفاق، أجمع القوم على كذا أي اتفقوا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي لا تتفق على ضلالة. وهذا المعنى الثاني هو المناسب للتعريف الاصطلاحي، ثم عرفه الناظم رحمه الله بتعريف نشرحه، فقال رحمه الله هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر، اتفاق كل أهل العصر أي العلماء منهم ليس كل الناس، فإن قول اتفاق كل أهل العصر يوهم أنه يدخل فيه جميع الناس، لكنه بين بقوله أي علماء الفقه دون نكر. فالمراد بكل أهل العصر أي العلماء منهم والفقهاء، على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا، أي على اعتبار حكم شرعي كحرمة الصلاة بالحدث. واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة. هذا كله من تعريف الإجماع. وحاصله أن الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. هذا هو تعريف الإجماع الاصطلاحي، اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فهذه عدة قيود، ستة قيود في هذا التعريف لا بد منها. القيد الأول هو الاتفاق، اتفاق مجتهدي هذه الأمة. والاتفاق معناه عدم الخلاف، أي ألا يخالف أحد من العلماء المعتد بهم. فإذا وجد اتفاق بين أهل العلم جميعا على حكم شرعي فهو الإجماع. فلو خالف حتى واحد أو اثنان فإنه لا يسمى إجماعا على الصحيح من أقوال العلماء، وهو قول الجمهور، خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء حيث لم يعتدوا بخلاف الواحد والاثنين. فإذا خالف الواحد أو الاثنان نقلوا الإجماع ولم يعتدوا بخلافهم، كما هو مشهور عن الإمام ابن جرير الطبري. فإذا رأيت الإمام محمد ابن جرير الطبري صاحب التفسير وصاحب اختلاف الفقهاء وصاحب التاريخ ينقل الإجماع فلا تستعجل في الجزم بالإجماع، فإنه لا يعتد بخلاف الواحد والاثنين. وهذا مذهب لجماعة من العلماء غير ابن جرير، لكن هو من أشهر من ذهب إليه. أيضا بعض العلماء لا يعتد بخلاف الظاهرية كما سبق معنا وأن نبهنا، وأن من العلماء من لا يعتد بخلاف الظاهرية كالنووي رحمه الله، إذا خالف الظاهرية فإنه ينقل الإجماع ولا يعتد بخلافهم، وهذا قول ضعيف، فإن الظاهرية من علماء المسلمين وخلافهم معتد به. فهذا هو القيد الأول، أن يحصل اتفاق ولا يوجد أي خلاف. القيد الثاني أن يكون هذا الاتفاق من المجتهدين، اتفاق مجتهدي هذه الأمة، أن يكون من المجتهدين أي من العلماء الذين هم أهل الاجتهاد والفقه والفتوى. خرج بهذا المقلدون، فلا يؤثر خلافهم في الإجماع، فإن المقلد ليس بعالم بإجماع العلماء. أيضا خرج بهذا العوام، فليسوا من مجتهدي هذه الأمة. القيد الثالث أن يكون الإجماع في هذه الأمة، اتفاق مجتهدي هذه الأمة. فلو اتفق اليهود على شيء أو اتفق النصارى على شيء لا يعتد به ولا يكون حجة، وإنما يحتج بإجماع هذه الأمة. لماذا؟ لأنها أمة من خصائصها العصمة، بمعنى أنها لا تجتمع على ضلالة، كل ما أجمعت عليه فهو حق، بخلاف الأمم السابقة فليست معصومة. وأما هذه الأمة على وجه العموم والكلية فهي أمة معصومة. القيد الرابع في عصر من العصور، وهذا القيد لا بد منه. والفائدة من هذا القيد في عصر من العصور لأجل أن يتصور الإجماع ويمكن، فإذا أجمع العلماء الموجودون في عصر من العصور فهو إجماع، لأننا لو أطلقناه لشمل كل مجتهدي الأمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وهذا لا يمكن أن يكون، أن يجمع الناس من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، أو لا يمكن أن ينقله أحد حتى لو كان ووجد. نعم قد يكون في الإجماعات القطعية، لكن من الذي ينقله؟ لا يستطيع أن ينقله إلا الذي قبل قيام الساعة. فلا بد من هذا القيد في عصر من العصور، فإذا وجد إجماع في زمن من الأزمنة فهو إجماع ويكون حجة على من جاء بعده. وسيأتي معنا مسألة، وهي مسألة انقراض العصر، هل يشترط أو لا، ستأتي في أبيات الناظم رحمه الله. القيد الخامس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا أجمعوا على شيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالحجة فيه السنة دليل وليس الإجماع، ولا يسمى إجماعا. ولذا فقول بعض الصحابة كنا نقول أو كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس من الإجماع، وإنما هو من المرفوع الحكمي، فهو مرفوع ولا يكون هذا إجماعا. فما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من المرفوع، مرفوع حكمي، وأما الإجماع فهو الذي يكون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. القيد السادس وهو الأخير على حكم شرعي، فلا يكون الإجماع إلا على حكم شرعي، فخرج به الإجماع على الأحكام العقلية أو الأحكام العادية، على الأحكام الدنيوية على وجه العموم، فلا يسمى هذا إجماعا أي عند الأصوليين، وإن سمي عند أهله إجماعا لكن عند الأصوليين لا يسمى إجماعا، وإنما يطلق الإجماع عندهم على الإجماع على الأحكام الشرعية. فهذه ستة قيود في تعريف الإجماع، أغلبها أشار إليه الناظم في كلامه، فقال رحمه الله قال هو اتفاق كل أهل العصر، فاتفاق خرج به الخلاف، هو القيد الأول، كل أهل العصر أي في عصر من العصور، أي علماء الفقه المراد المجتهدون، على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا، يعني على حكم شرعي، هذا معنى كلام، كحرمة الصلاة بالحدث، هذا مثال مثل بأن الصلاة بالحدث محرمة بالإجماع، وهذا الإجماع مستند إلى أدلة، لكن العلماء أجمعوا على أن صلاة المحدث محرمة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هي غير مقبولة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهذه الأدلة تدل على وجوب إزالة الحدث ورفعه. ثم قال واحتج بالإجماع من ذي الأمة، وهذا القيد الذي ذكرناه مجتهدي هذه الأمة، أي هذا الذي يكون حجة هو إجماع هذه الأمة، ولا عبرة بإجماع الأمم الأخرى لأن إجماعها ليس بمعصوم، وأما هذه الأمة فإجماعها معصوم، ولذا قال الناظم لا غيرها إذ خصصت بالعصمة، إذ هذه تعليلية، أي العلة في ذلك والسبب أن هذه الأمة خصصت بالعصمة، وليس المراد العصمة لأفرادها ولكن العصمة لإجماعها. فإجماع هذه الأمة معصوم، معنى معصوم أي لا تطرق إليه خطأ ولا يدخل الخطأ، كل ما أجمعت عليه هذه الأمة فهو حق وصواب. فهذا تعريف الناظم للإجماع وهو شامل لمن سبق تفصيله. ثم قال وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل. هذه المسألة وهي حجيات الإجماع، هل الإجماع حجة أو ليس بحجة؟ فجزم الناظم رحمه الله أن الإجماع حجة، وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل. وهذا عليه اتفاق العلماء، والمراد بالعلماء المعتد بهم لأنه وجد خلاف لأهل البدع، وإلا فكل العلماء المعتد بهم مجمعون على أن الإجماع حجة. وقد دلت على كونه حجة أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، فمن الأدلة على أن الإجماع حجة قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه الآية من أصرح الأدلة على أن الإجماع حجة، فإن الله تعالى قال فيها ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعد الله تعالى من اتبع غير سبيل المؤمنين بأنه يصليه جهنم وبأنه يولي ما تولى. دل هذا على أن اتباع غير سبيل المؤمنين محرم، فإذا كان اتباع سبيل غير المؤمنين محرما فمعناه أن اتباع سبيل المؤمنين واجب. والمراد بسبيل المؤمنين ما أجمعوا عليه، فإذا أجمع المسلمون على شيء فلا يجوز أن يسلك الإنسان غير سبيلهم. بعضهم اعترض قال الآية ذكر فيها أمران، مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. قالوا فالوعيد للأمرين معا. والجواب عن هذا الاعتراض أن يقال إن جعل الوعيد على أحدهما غير صحيح، أن نجعل الوعيد على أحدهما فقط غير صحيح، فكوننا نجعل الوعيد على مشاقة الرسول فقط دون اعتبار اتباع غير سبيل المؤمنين هذا غير صحيح، وكوننا نجعل الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين فقط أيضا هذا غير صحيح، لأن الله تعالى ذكر في الآية أمرين، فإذا جعلنا الوعيد على أحدهما لم نصب. بقي هل الوعيد على الأمرين وهما مجتمعان أو يشمل أحدهما ولو كان منفردا؟ قال بعض العلماء إن الوعيد لا يكون إلا على الأمرين مجتمعين، فإذا شاق الإنسان الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين هنا يأتي الوعيد. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى أن هذا غير صحيح، وأن الأمرين متلازمان، فمن شاق الرسول يلزم من مشاقته للرسول أن يتبع غير سبيل المؤمنين، فإن سبيل المؤمنين متحد مع هدي الرسول ومتفق معه، فمن شاق الرسول فلا بد أن يتبع غير سبيل المؤمنين، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فهو مشاق للرسول، لا بد أن يشاق الرسول، لا يمكن أن يتبع غير سبيل المؤمنين وهو موافق ومتابع للرسول. إذن الأمران متلازمان، فلا يتصور مشاقة الرسول إلا باتباع غير سبيل المؤمنين، ولا يتصور اتباع غير سبيل المؤمنين إلا بمشاقة الرسول. إذن فمن فعل أحدهما استحق الوعيد، لأن أحدهما مستلزم للآخر. فتكون دلالة هذه الآية على حجية الإجماع ظاهرة، لأن من اتبع غير سبيل المؤمنين فيلزم من اتباعه غير سبيل المؤمنين أن يكون مشاقا للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على حجية الإجماع قول الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والدليل من هذه الآية من مفهوم المخالفة، فإن منطوق هذه الآية أننا إذا تنازعنا في شيء نرد إلى الله والرسول، فمفهومها أننا إذا اتفقنا ولم نتنازع فإن الشيء الذي اتفقنا عليه حق ولا يحتاج أن نحتكم فيه. إذن فما يحصل لهذه الأمة وما تسير عليه نوعان: نوع اختلفوا فيه وتنازعوا فيه، فهذا يجب أن يردوا إلى الله والرسول ليتبين وجه الحق فيه، والثاني ما اتفقوا عليه ولم يتنازعوا فيه وهذا لا يلزمهم رده بل هو حق، لأن الله إنما أوجب أن نرد ما اختلفنا فيه، إذن ما اتفقنا عليه فهو حق يجب الأخذ به. أيضا مما استدل به العلماء على حجية الإجماع قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ووجه الدلالة من هذه الآية من عدة أوجه. الوجه الأول من قوله أمة وسطا، والوسط هي العدل الخيار. إذن إذا كانت هذه الأمة عدلا خيارا فمعناه أن ما ذهبوا إليه وما اتفقوا عليه فهو حق، لأن الله زكاهم أنهم عدول وأنهم خيار. الوجه الثاني من قوله لتكونوا شهداء على الناس، فجعل الله تعالى شهادتهم مقبولة على الناس معتدا بها، إذن شهادتهم على أحكام الناس مقبولة ومعتد بها فلا ترد، فإذا شهدوا على شيء أنه واجب فهو واجب، وإذا شهدوا على شيء أنه محرم فهو محرم. ولذا جاء في أثر ابن مسعود قال: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. أي إذا اتفقوا على أن هذا الشيء حسن فهو في حقيقة الأمر عند الله حسن، وإذا اتفقوا على أن هذا الشيء قبيح فهو عند الله تعالى قبيح، لأن هذه الأمة شهادتهم مقبولة. أيضا من الأدلة على أن الإجماع حجة قول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قالوا فهذه تزكية من الله تعالى لهذه الأمة أنها خير أمة، وأن ما أمرت به فهو معروف وما نهت عنه فهو منكر. إذن قالوا فإذا أمرت بشيء أو أوجبت بشيء فهو حجة يجب الأخذ به لأنه معروف، وإذا نهت عن شيء وحذرت من شيء فيجب تركه لأنه منكر، وهذا دليل على حجية إجماعهم. أيضا من الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، حديث عبد الله بن عباس عند الحاكم، وهو حديث صحيح جاء عن غير ابن عباس، إن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. وهذا نص صريح أن كل ما اجتمعت عليه هذه الأمة فهو حق وهداية، فإذا كان حقا وهداية إذن فيجب قبوله والأخذ به. أيضا استدل الإمام الشافعي رحمه الله على حجية الإجماع بقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. قال فوعد النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الجماعة بالجنة، فدل على أن لزوم الإجماع والأخذ به هو طريق النجاة وهو الذي يسوق الإنسان إلى الجنة، إذن هذا معناه أنه حجة. كل هذه الأدلة تدل على أن الإجماع حجة. فالإجماع إذا ثبت وحصل فهو حجة، بقي هل هو ثابت الإجماع أو غير ثابت. أما الإجماع القطعي، لأن الإجماع نوعان، إما إجماع قطعي أو إجماع ظني، أما الإجماع القطعي فهو ثابت لا محالة، وخلاف هذا الإجماع الذي هو القطعي كفر وخروج من الإسلام، وهذا كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس والإجماع على تحريم الزنا والإجماع على تحريم شرب الخمر والإجماع على وجوب صيام شهر رمضان، فهذا إجماع قطعي، إجماع متيقن معلوم من الدين بالضرورة، فهذا الإجماع واقع وحاصل لا إشكال فيه وهو حجة قطعية. بقي النوع الثاني من أنواع الإجماع وهو الإجماع الظني، والإجماع الظني يدخل في عدة إجماعات، يدخل في الإجماع السكوتي كما سيشير إليه الناظم رحمه الله، ويدخل فيه حكاية الإجماع على غير الأمور القطعية. أما الأمور القطعية فالإجماع فيها قطعي، لكن مسائل من مسائل العلم ليست من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة يحكي فيها العلماء الإجماع، وهذا اختلف فيه، فالجمهور على أنه ممكن وواقع. قالوا ممكن الإجماع ويقع الإجماع، وقيده شيخ الإسلام رحمه الله بقيد جيد، وهو أن الإجماع المعتبر في مثل هذه الأمور هو ما كان عليه السلف، ما كانت عليه القرون المفضلة. قال لأنهم بعد القرون المفضلة كثر الخلاف وانتشرت الأمة وتفرق العلماء في أصقاع الدنيا، ولم تكن وسائل الاتصالات ومعرفة آراء العلماء كما في هذا الزمن، قال فادعاء الإجماع بعد ذلك بعد السلف يحتاج هذا إلى تثبت كثير، لكن الإجماع المنضبط هو ما كان في عهد السلف، كانوا قليلا وأماكنهم معلومة وبينهم مواصلة، فإذا ثبت هذا الإجماع فهو حجة، إذا ثبت هذا الإجماع فهو حجة. بعضهم ينسب إلى الإمام أحمد أنه أنكر الإجماع، وهناك كلمة مشهورة الإمام أحمد قال فيها رحمه الله، قال: من ادعى الإجماع فقد كذب. وما يدري لعله مختلف. ثم قال: هذا قول بشر المريسي والأصم، ولكن ليقل لا أعلم أنه مختلف ونحو ذلك. فهل في كلمة الإمام أحمد هذه إنكار لوجود الإجماع؟ سبق معنا في الدرس الماضي تنبيه عليه. من يجيب؟ ها؟ ها؟ ارفع صوتك. أحسنت. بينه ابن القيم، قال: معنى كلام أحمد، قال: هذا في محاجة أهل البدع الذين كانوا يدعون الإجماع على خلاف السنن، فيردون السنة بحجة أن الناس قد أجمعوا على خلافها. فكان الإمام أحمد إذا حاجهم بالأدلة من السنة أو القرآن قالوا: هذا الدليل أجمع العلماء على خلافه، فقال: من ادعى الإجماع فهو كاذب، أي من يدعي الإجماع في رد السنة، في إبطال السنة والأدلة فهو كاذب. قال: وما يدريه لعل الناس اختلفوا. ثم قال: هذا قول بشر المريسي، أي الجهمي والأصم، أي هذا قول المبتدعة الذين عارضوا الأدلة بدعوى الإجماع. وإلا فالإمام أحمد رحمه الله نفسه يحتج بالإجماع، الإمام أحمد يحتج بالإجماع ويستدل به، فليس في كلام الإمام أحمد رحمه الله هذا إنكار للإجماع، وإنما فيه إبطال لما كان يصنعه أهل البدع الذين يدعون الإجماع على خلاف السنن، كما قال الإمام ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة. فإذا الإجماع حجة، فإذا وجد فهو حجة يحتج به. بقي: هل كل إجماع منقول في كتب الإجماع صحيح؟ الجواب: لا، ليس بصحيح. ألفت كتب في الإجماع، ألف ابن المنذر كتاب الإجماع، ألف ابن حزم كتابه مراتب الإجماع، ألف ابن القطان الفاسي كتابه الإقناع في مسائل الإجماع، وهناك إجماعات مبثوثة في كتب الفقه ككتب ابن عبد البر وكتب ابن قدامة المقدسي وأمثال من العلماء المطلعين، كتب محمد بن نصر المروزي الذي قيل فيه أنه كان من أعلم الناس بالإجماع والخلاف. فالإجماعات المنقولة في كتب الفقه لا نجزم بها، لكن إن رأينا هذه الإجماعات توافق الأدلة، الأدلة كلها مع الإجماع في حكم واحد، في قول واحد، فهذا يقوي عندنا صحة الإجماع ونطمئن إليه أكثر. فإذا وجدنا إجماعا منقولا على خلاف دليل صحيح فهنا لا تستعجل، فإنك ستجد من خالف. ولذا العلماء رحمهم الله يتحرون في نقل الإجماع عملا بوصية الإمام أحمد. الإمام أحمد ماذا قال؟ قال: لا يقول أجمعوا، ولكن ليقول: لا أعلم أنهم اختلفوا، لا أعلم أنهم اختلفوا، قال إذا لم يبلغه ذلك، إذا لم يبلغه الخلاف. ولذا نجد من ينقل الإجماع كثير منهم يتحرى، تجد كثيرا في كتاب المغني لابن قدامة يقول: لا أعلم في هذا خلافا ولا أعلم فيه مخالفا، يرد الأمر إلى علمه. ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع كثيرا ما يقول: أجمع كل من نحفظ عنه، من أهل العلم، وهذا فيه تقييد جيد، لأنه قد يكون هناك خلاف لكن لم يحفظه، فصار العلماء يتحرون في إطلاق الإجماع. فالإجماعات المنقولة في كتب الفقه إن كانت من الإجماعات القطعية على أمور متيقنة معلومة من الدين بالضرورة فهذه حجة، وإن كانت من الإجماعات الظنية فهذه إن وافقت الأدلة وكانت مع الأدلة في جانب واحد فهذا يقوي عندنا حصول الإجماع ويجعلنا نطمئن للإجماع أكثر. أما إذا وجد خلاف في أدلة تخالف هذا الإجماع فإن الإنسان لا يستعجل فيه، فغالبا يجد في مثل هذا خلاف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.